الكلام من إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 41 و200 للهجرة، الإمام الذي نصر الله جل وعلا به السنة وقمع به البدعة وجعله جل وعلا في وقته ميزانا يوزن به الناس، يقول فيه إننا نؤمن بما جاء من النزول وغير ذلك من آيات الصفات كما جاء، لا نتجاوز القرآن والحديث، قال بلا كيف ولا معنى. وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة أشكل على بعضهم، كيف يقول بلا كيف ولا معنى؟ وحقيقة هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه يوافق مذهب المفوضة، والمفوضة طائفة كانت تقول نؤمن بالألفاظ بلا معاني، يعني نفوض المعنى والكيفية جميعا، وهذا معتقد باطل وبدعة شنيعة، وإنما الواجب تفويض العلم بالكيفية، أما المعنى فهو ظاهر لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. فإذا كان أهل السنة والجماعة يؤمنون بالألفاظ والمعاني، يعني بما دل عليه اللفظ من كلام العرب، فكيف إذن يحمل كلام الإمام أحمد في قوله بلا كيف ولا معنى؟ وهذه أيضا مما أخذ على المؤلف حيث لم يوضح المراد بكلمة الإمام أحمد. وأهل العلم يقولون إن الإمام أحمد أراد بقوله بلا كيف ولا معنى الرد على طائفتين، الطائفة الأولى المشبهة المجسمة بقوله، رد عليهم بقوله بلا كيف، يعني الكيفية التي تتوهمها العقول أو وصف الله جل وعلا بها المجسمة أو الممثلة. وقوله ولا معنى رد بها رحمه الله على المعطلة الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها، فقالوا إن معنى النزول الرحمة، وقالوا إن معنى الاستواء الاستيلاء، وقالوا إن معنى الرحمة الإرادة، إرادة الإحسان أو إرادة الخير، وإن الغضب معناه إرادة الانتقام ونحو ذلك. فهذا تأويل منه، فالإمام أحمد يقول بلا كيف، الكيف الذي جعله المجسمة، ولا معنى الذي جعله المعطلة، يعني المعنى الباطل الذي صرف الألفاظ إليه المبتدعة المؤولة. فإذا قوله بلا كيف ولا معنى يريد بقوله ولا معنى المعنى الباطل الذي تأول به وإليه المبتدعة نصوص الصفات والنصوص الغيبية. وهذا نأخذ منه قاعدة مهمة، وهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة تماما، فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة، عن التابعين، عن تبع التابعين، عن بعض الأئمة، فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجه معناها إلى معنى مستقيم، لأنه لا يظن بالإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول ولا معنى، يعني المعنى ليس للآيات ولا الحديث معنى يفهم منها بتاتا. فإذا فهمك لأصول الاعتقاد وأصول ما كان عليها أهل السنة والجماعة وضبطك لذلك به يمكنك أن تجيب على كثير من الإشكالات. ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف يقرون التأويل، وأنه وجد التأويل للصفات في زمن الصحابة، أو وجد مثل الصحابة من ينكر بعض الصفات، أو وجد في التابعين من يؤول، أو الإمام أحمد أول ونحو ذلك، وهذا من جراء عدم فهمهم لأصول أهل السنة والجماعة وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي وصف الله جل وعلا به الزائغين. وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج الحق والاعتقاد الحق، فإنه يمكن بذلك أن تجيب عما ورد عن بعض أئمة أهل السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرها المعتقد، أو ظن أن فيها شيئا من التأويل، يمكن أن تجيب عليها بأجوبة محققة واضحة. وهذه قاعدة مهمة، مثل ما ترون من كتابات نشرت فيما مضى ربما تنشر إلى الآن، من أن الأمر في التأويل وأمر الاعتقاد، السلف اختلفوا في الاعتقاد فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سبب للتفريق وسبب لكذا، ثم يستدل ببعض أقوال الإمام أحمد وبعض أقوال الصحابة وبعض أقوال التابعين، وهو كأنما يتصيد تلك ليلبس بها. ولو كان يفهم معتقد أهل السنة والجماعة فهما كاملا لأمكن الإجابة عن تلك بوضوح، وذلك من مثل ما يذكر بل ما ثبت عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال يكشف عن ساق، يعني يكشف عن شدة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها، يعني كشفت الحرب عن شدة وبأس، عن الشدة والبأس. قال فهذا يدل على أن ابن عباس لا يثبت صفة الساق لله جل وعلا. وأين هذا من المدعى؟ لا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه العلم. كون هذا القول ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنه لا يعني أنه ينفي صفة الساق، لأن صفة الساق جاءت موضحة في حديث أبي سعيد الخدري وفي غيره، حيث قال: ثم يكشف ربنا عن ساقه، فإذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة، لأن الذوات إذا أضيفت فإن إما أن تقتضي الإضافة التشريف أو الصفة، وهذا لا يقتضي التشريف وإنما يقتضي الوصف. وأما إذا لم يضف في الآية فصحيح يمكن أن يحمل على ما فسرت به العرب من أنها تقول كشف اليوم عن ساق، يعني عن شدة، لأنه في الآية لم ترد مضافة، فاحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدة، ولهذا فسر ابن عباس وغيره الآية بهذا. بينما نقول إن الصحيح هو ما فسر الآية به عامة الصحابة والتابعين، من أن المراد بيوم يكشف عن ساق أنه يكشف عن ساق الله جل وعلا، لأنه دل على ذلك وفسره النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه غيره أيضا. نعم،
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات البيت.